الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال أبو منصور الأزهري رحمه الله: التيمم في كلام العرب القصد، يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة، زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، وسواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها.
طيب، بسأل الله يجزيك خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إخوة الإسلام نبدأ بعون الله بباب التيمم. والتيمم دائما الفقهاء يبدأون أول شيء بالمعنى اللغوي للكلمة، ثم بالمعنى الشرعي. طيب، شو المقصود المعنى اللغوي؟ دائما هذه ننتبه لها، المعنى خاصة لطلبة العلم. المعنى اللغوي بمعنى الكلمة كيف كانت تستعمل قبل الإسلام في لغة العرب. على الإسلام جاء بعد ذلك إلى الكلمات، هذه الكلمات خصصها أو ضيق معناها، فمنسميه المعنى الشرعي. في الأصل كلمة التيمم كانت تستعمل بالقصد، القصد، قصدت فلانا. إذا تقول أنا تيممت وجه البصرة، أي قصدت السفر إلى البصرة، هذا الأصل اللغوي. الأمر الشرعي معروف التيمم أنه أنت تضرب إيدك بالتراب وتمسح فيهم وجهك وكفيك. لا بد هناك من ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لا بد. يعني الشرع ما بيجيب كلمة من الشرق حتى بمعنى الغرب، لا، في ارتباط. ما هو الارتباط؟ أنك تقصد إلى التراب، تقصد إلى التراب لتمسح به وجهك وكفيك. كونك قصدت إلى التراب تيممت، هذا التيمم، القصد، هذا المعنى. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمة الله عليه الإمام النووي أن التيمم رخصة وفضيلة اختصت بهذه الأمة. الأمة من قبلنا كانت ممنوع يصلوا إلا في كنائسهم وبيعهم، وممنوع يتيمموا، أو بمعنى آخر لم تشرع لهم هذه الرخصة. كانوا بيتوضوا وبيغتسلوا، بس إذا ما في وضوء ما في غسل ما شرع لهم التيمم. هذا التيمم رخصة شرعت لهذه الأمة خاصة، فهذه من فضيلة الله تعالى وشرف هذه الأمة. هذه المقدمة باب التيمم. طيب، تفضل أخي الكريم. قال المصنف
رحمه الله: يجوز التيمم عن حدث طريق قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض، لما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: أجنبت فتمعنت في التراب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا. وضرب على يديه الأرض ومسحها وجهه وكفيه. ولأنه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء. ولا يجوز ذلك عن إزالة النجاسة، لأنها طهارة فلا يؤمر بها بالنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل.
طيب، بسم الله. هلا التيمم عند فقد الماء، ما في مي، الإنسان شرعت لنا رخصة التيمم. التيمم بيكون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر الإنسان فاذ على الحمام وانتقض وضوءه، هذا اسمه الحدث الأصغر. والحدث الأكبر الجنابة، أو بالنسبة للمرأة الحيض أو النفاس. بالنسبة شو دليل التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر؟ يقول تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. الآية تقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء أحد منكم من الغائط يعني إنسان فات على الحمام قضى حاجته سمي الحاجة الكبيرة. الأصل كلمة الغائط في اللغة العربية أصلها المنخفض من الأرض. العرب كانت في هذه المسائل كانت تكني، ما كان يقول والله أنا رؤيا مثلا أخرج ولا ما، كانوا يكنوا. فبيقولوا وين رؤيا يا فلان؟ بالرؤيا إلى الغائط أي إلى منخفض من الأرض. بيفهم هذيك أنه رؤيا يقضي حاجته، رؤيا يقضي حاجته. فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط يعني هذا الحدث الأصغر. أو لمستم النساء، هنا الملامسة يراد بها الجماع، فإذا هذا يترتب عليه إيش؟ الجنابة، وبالتالي الحدث الأكبر، هذا الحدث الأكبر. فالله تعالى ذكر الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يقول ويجوز عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر وهو الجنابة. ثم ذكر الحديث الصحيح رواه عمار بن ياسر قال أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما يكفيك هكذا. لهذا الحديث اختصره المصنف إمام الشيرازي اختصره، وأنا بدي أذكره بطوله بعون الله تعالى. حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. شو لفظ الإمام البخاري؟ قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت، حدث الأكبر يعني، فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيك هكذا. فضرب النبي بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا حديث مهم يا حبيب الإسلام. هذا الحديث طبعا حتى هنا رواية البخاري فيها اختصار، حتى رواية البخاري إذا تتبعت رواية البخاري ومسلم وغيرهما تلاحظ هنا في مسألة مهمة. شو هي المسألة المهمة؟ أن رجل جاء إلى عمر رضي الله عنه يسأله بيقول له أنا جنوب وما عندي ماء شو بعمل؟ قال له ما بتعمل شيء، بدي لك ناطر حتى تلاقي ماء بتصلي. هكذا أفتاه عمر رضي الله عنه، هكذا أفتاه مين؟ عمر، ما أفتاه بالتيمم. فهون عمار لما سمع الكلام قال له كيف هذا الكلام يا عمر؟ ما له ما بتتذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا وياك جنوب. بيقول هنا فهم في نقص في رواية البخاري، نقص في الرواية. يقول جاء رجل إلى عمر فقال إني أجنبت، فقال عمار لعمر أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت؟ إذن شو السبب عمار عم بيقوله لعمار؟ لأن عمار ما أفتى، لم يفتي الرجل بالتيمم، ما أفتى بالتيمم. قالوا بتنتظر حتى تلاقي ماي. قالوا أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، إن أنا وأنت فأنا جنوب، أنت ما صليت انتظرت حتى يجي الماء، وأما أنا فتمعكت فصليت. عمار شو عمل؟ الآية كانت نزلت فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عمر لم يفهم رضي الله عنه، لم يفهمها بالحدث الأكبر بالجنابة، فهمها فقط بمسألة شكله الحدث الأصغر، أنه التيمم عند الحدث الأصغر. طيب شو لامستم النساء؟ بلك اللمس من الملامسة مش الجماع. فلما أجنب هو وعمر بن ياسر في السفر والآية نازلة، عمر فهم منها أنه ما في تيمم من الجنابة، إنما التيمم فقط بالحدث الأصغر. فلما أجنب هو شو عمل؟ ما عمل شيء، ما صلى. عمار فهم الآية فتيمموا صعيدا طيبا، فهم إن من حدث الأكبر، بس كيف تيمم؟ ما نزل التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد على الأرض وصار يتدربك على التراب، يتمرغ بالتراب. فتيمموا صعيدا طيبا، وين الغسل؟ بكل الجسد. فنام على التراب وصار يبرم حتى كل جسمه صار تراب. عمر هكذا فهم وعمار هكذا فهم، فرجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا لي عمار ما كان في داعي لا تتمرغ بالتراب ولا جعلك حالك بالتراب ولا شيء، كان بكفيك هكذا. فضرب النبي بيديه الأرض عليه الصلاة والسلام يقول فضرب بكفيه الأرض ونفخ إذا في تراب يعني فيهما، ثم مسع بهما وجهه وكفيه، بس لا في داعي تتمرغ ولا تجعلك ولا شيء. فبعد هذا عمر لم يتذكر، بعد كل هذا عمر لم يتذكر. فقال له يعني عمار انه اذا بدك ما افتي بهالفتوى اذا، قال له لا اذا انت متذكر انت افتي اخي، بس انا ما بتذكر ما بفتي فيها، اذا انت متاكد النبي قال لك لألك هالكلام انت خلص افتي، ما انا ما سمعت. فبقي عمار على هذا الراي. لذلك لما ذكر أقوال الأهل العلم شو قال الإمام النووي رحمة الله عليه، وقال التيمم عن الحدث الأصغر فيه إجماع به قال العلماء كافة، أما عن الحدث الأكبر قال يجوز التيمم عن الحدث الأصغر كتاب السنة والإجماع، ويجوز عن الحدث الأكبر وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي التابعي فإنهم منعوه، قال ابن الصباه وغيره، وقيل إن عمر وعبد الله رجعاه، وقيل ذلك، بس كما ذكرت إلى وقت مناقشة عمر مع عمار كان عمر لم يرجع. قال له عمار إذا بدك ما بفتي، قال له لا إذا أنت سمعت النبي أفتي أخي، بس أنا ما بحمله. نعم، فهذه مسألة ننتبه لها. شو فائدة المسألة اللي ذكرناها بهذا التفصيل، أن الصحابة كانوا يجتهدوا حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي يبين لهم الصواب في فهم الآية الكريمة. هذه مسألة. تبقى أنا بس أنا بدي أسأل الأخوة هنا سؤال، تبقى الآية القرآنية ماذا تقول؟ هذا سؤال موجه لكم أخويني طلبة العلم. يقول تعالى وإن كنتم مرضى، إذا كنت مرضى أو مسافرين أو رحت على الحمام أو جمعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تفهمنا وإذا رأى الحمام بصر ما حدث أصغر بتمام، واحد جامع صار ما حدث أكبر بتمام، طيب شو دخل المرض والسفر؟ لماذا ذكر الله المرض والسفر؟ شو دخل ومن حدث؟ صبر، المرض ليس حدثا لا أصغر ولا أكبر، والسفر ليس حدثا لا أصغر ولا أكبر. فلأي جود إن كنت مريض أو مسافر أو عندك حدث أكبر فتح الحمام أو حدث أصغر عفوا أو أكبر فبتتيمم إذا ما في مي. تبقى المرض والسفر ليس حدثين، فما معنى ذكرهما في الآية؟ واضح السؤال؟ أنا بحب وضح السؤال بعدين بنسمع الجواب. واضح السؤال يا أخويني؟ بدنا الجواب، تفضل.
مرضه
ممكن ما يخلي ما إذا اشتعل يقوم أسرع على المرض ويزيد مع المرض
أو شيء، وإذا كان مسافر مثلا يكون محل مثلا ما في ماء يكون بصحراء أو شيء.
طيب إنه المرض ليس حدثا، فهموا المرض ما هو حدث والسفر ما هو حدث، ما وجه ذكرهما؟ يعني قربت شوي الأخ، قرب شوي.
لأن عدم القدرة على استعمال
الماء. ليش عدم قدرة المريض بيستعمل ماء يا أخي؟ المريض المسافر ما عنده ماء؟ هذه حولة، هذه حولة، فهمت كيف؟ هذه حولة. بس إن
ممكن عدم وجود الماء أو نقص الماء من المسافر.
الأخ قرب كمان، شو اسمعوا الجواب؟ قال العلماء الإنسان المقيم في بيته دائما عنده ماء، أما في حالة السفر خاصة عند العرب القدامى ما في كان سبيل ولا في شيء، فبيحمل معه ماء، غالبا ينفد الماء على الطريق، فغالبا في السفر ينفد الماء، غالبا في السفر ينفد الماء. وفي المرض كثير من المرضى ما يستطيعون استعمال الماء، فما دام في المرض والسفر يغلب على الظن عدم القدرة على استعمال الماء، فالله ذكرهما أنهم قالوا عليكم بالتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من قوت أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. المسافر لم يجد ماء بيتيمم، بس ذكر السفر لأن نادر بالحضر يكون إلا في ماء بالحضر، بس بالسفر غالبا ما بيكون في ماء، مش هناك ذكر السفر. والمرض أحيانا الإنسان بيكون ماء موجود بس ما قادر يستعمله، منقول لم يجد الماء يعني ما يستطيع استعماله. واضح هذه بس نكتة فقهية يعني تنتبهوا لها بالتفسير. نعم. طيب كمل أخي الحب.
قال فرع: قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر أن يجامع زوجته وإن كان عاتما للماء ويغسل فرجه ويتيمم، واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة. قالوا: فإن قدر على غسل فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا يلزمه إعادتها. فإن لم يغسل فرجه لزمه إعادة الصلاة، إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة وإلا فلا إعادة. هذا بيان مذهبنا. قد حكى ابن المنذر عن طائفة من السلف منعه، ودلنا على المخالفين ما احتج به ابن المنذر رحمه الله أن الجماع مباح فلا نمنعه ولا نكرهه إلا بدليل، والله أعلم.
يشوف الفقهاء رحمة الله عليهم فصلوا كل المسائل حتى الناس ما يحتاجوا شيء بعد تفصيلية. إن أنت مسافر وما معك ماء ومنك جنوب، بيقولوا هل ممكن الإنسان، هل يجوز له أنه يأتي زوجته ويعرض نفسه للجنابة وهو عارف ما بالأول من الأول الأمر عارف ما في ماء؟ فبيقول لك ما في إشكال، طيب شو مباح الأمر مباح، كيف نحرمه عليه؟ وإذا ما في ماء بيتيمم، الله تعالى شرع له التيمم عدم وجود الماء. هذا مقصود هذا الفرع. نعم. الفرع اللي بعده:
قال فرع: مذهبنا أن التيمم عن النجاسة لا يجوز، ومعناه إذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح. وبه قال جمهور العلماء وجوزه أحمد، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة. قال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي.
هلا إنسان عنده حدث أصغر بنقول له تيمم، إنسان عنده حدث أكبر بنقول له تيمم. طيب إذا إنسان لا عنده حدث أصغر ولا أكبر، متوضي أو انتقد وضوءه وما في مي، بنقول له تيمم. طيب بيقول لك عنده وضوء وما عنده حدث أكبر ولا أصغر وعنده وضوء وما في مي، ولكن إيده تعومت مثلا بول، إيده تعومت نجيسة، أو مثلا فخده بدي ركز على الفخذ، ليش؟ لأنه من مواضع الوضوء، فخده تعود نجيسة، فهل يجوز يتيمم حتى يصلي؟ ما في مي يغسل النجيسة. طبعا جمهور الفقهاء يقولوا ما بيتيمم، شو دخل التيمم؟ تيمم عن الحدث الأكبر أو الأصغر مش عن النجيسة. طيب بيقول لك جوزه الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمة الله عليه ما جوز التيمم عند النجيسة، بس كان يرى الإمام أحمد أنه إذا إيدك معومة مثلا نجيسة أو فخدك معومة نجيسة فيك تنظف بالتراب، نظف النجيسة بالتراب، يعني على مثلا فخدك أو الساق مثلا في نجيسة في بول بتجيب تراب بتمسح فيه، فيرى أن التراب طاهر مطهر، مش أنه والله أنا نجيسة في مثلا على الساق نجيسة برو بتيمم بغسل بمسح وشي بيدي بصب طاهر، ماني طاهر، ما أسأل نجيسة على الساق أو على الفخذ. فيقصد الإمام أحمد أنه لا، بتروح بتجيب تراب وبتمسح بالتراب مكان النجيسة تطهر، لأن كان يرى أن الطهر ليست فقط بالماء إنما حتى بالتراب. يعني مرة النبي أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله أنا يعني أحيانا عندي دجدشة طويلة شوي بكون ماشي فبتتعوم نجيسة وما بنتبه، فقال له: يطهره ما بعده. قال له: ما أنت دقص مثلا الثوب انجر على النجيسة، بعدين إجا تراب بعد النجيسة، إجا تراب وهو مجرر وجرر انجر على التراب طهر. فكان يرى الإمام أحمد أن التراب يطهر، أن التراب يطهره. بس الإمام أحمد ما يفتين والله أنا مثلا الساق عندي فيها نجيسة بروح بمسح وشي وإيدي صرت طاهر وبصلي، لا ما يفتي بها الإمام أحمد. طيب كمل يا أخي، خلينا حتى نصل أفضل.
قال المصنف رحمه الله: وقيامه مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين أو أكثر. والدليل عليه ما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. ووجهه في حديث عمار، وأنكر الشيخ أبو حامد ذلك وقال: المنصوص في القديم والجديد هو الأول. ووجهه أنه حكم في التيمم فوجب استيعابه كالوجه. وحديث عمار يتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أبي أمامة وابن عمر.
يا أخوي انتبهوا لنا مسألة مهمة. الشافعية وغيرهم جمهور أهل العلم يرون أن التيمم هو ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين، يعني بيدوا يعمل هيك. عند الشافعية ضربة بمزح وشو فيها، بعدين ضربة تانية بمزح إيديه إلى المرفقين. واستدلوا بحديث أبي أمامة وحديث ابن عمر. كثير من الفقهاء ما كان عندهم مثل ما قلنا، ما كل فقيه محدث. لذلك الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي قال لعمار رضي الله عنه، قال له: يا عمار، كان بكفيك تضرب ضربة واحدة تمسح فيها وجهك وكفيك. هذا الحديث هو الصحيح رواه البخاري ومسلم. فالإمام الشيرازي ترك الحديث الصحيح متفق على صحته وجاءوا إلى حديث ابن عمر اللي أصلا حتى الإمام النووي ضعفه. قال: أما حديث ابن عمر قال فيه ابن ثابت العبدي وليس هو بالقوي، من قوي. وأما حديث أبي أمامة فمنكر لا أصل له. فترى الفقهاء تمسكوا بالحديث الضعيف وتركوا الحديث الصحيح متفق على ساحته. لذلك نحن نمشي على رأي أهل الحديث كالإمام البخاري وغيره، وحتى الإمام أحمد أفتوا بأن التيمم ضرب واحدة بس، كما قال النبي لعمر ضربة واحدة تمسح وشك وكفيك بس، ما في داعي لهون، ما في داعي للمرفقين. هذا الراجح في المسألة وعليه نعتمد. وأرى أن نقف اليوم، ما بدنا نطول عليكم، نقف عند هذا القدر من أحكام التيمم. لسه في أحكام كثيرة بس هذه أهم الأحكام إن شاء الله. نفتح باب الأسئلة حول الموضوع ثم نتوسع شوي إن شاء الله.
شيخ، التيمم وجب كل صلاة أو في مثلا لها تيمم ظل محافظ عليها؟
في خلاف بين الفقهاء، ولكن الرجع أن التيمم يعني هلا أن الفقهاء بعدين تشوفوا الخلافات المسألة، أنه هل هو يرفع الحدث أم هو استباحة للصلاة. عند الشافعي وغيره من الأقلاء ولا يرفع الحدث، مع أنت بدك تتيمم لكل صلاة. وفي تعقيدات ذكرها الأئمة الشافعية رحمة الله عليهم أنه بدك تنوي عند التيمم الفرض مثلا صلي الظهر، إذا نويت تصلي السنة بيقول لك ما بصير صلي الفرض، وبدك لكل صلاة تنوي تيمم مستقل. لذلك هذا رأي الشافعية. لكن الرأي الراجح أن التيمم مثل الوضوء، تتيمم إذا ما انتقد وضوءك بدلك بتصلي بالتيمم قد ما بدك، وتصلي فيه من الفرائض والنوافل ما شئت. هذا التيسير وهذه السنة.
نعم. التيمم على السفر
وهذه ستأتي إن شاء الله. والراجح أن التيمم يجوز بالتراب وحتى بالأرض الناشفة اللي نسميها البلاط والرخام، كله يجوز تيمم عليه. في حديث رواه أبو داود النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، يقول: فجاء إلى حائط جدار فتيمم عليه، ورد عليه السلام وقال له كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالشاهد بالحديث أن النبي تيمم على جدار، جدار يعني أملس، ما في لا تراب ولا شيء، جدار أملس. نعم. بس علي صوتك، علي صوتك.
الحاكم الباطني بذل نجاسه عليه لما حكيت عن الفخذ او السر او اليد، مسحها بالتراب يجي بيتيمم؟
لا، بس هو اذا في مي ما بيجوز بالتراب.
اذا كان الباطني وقتك ما يموت
فيه لا، بس بيمسح مكان النجاسه بالتراب بس.
طب يجي بيتيمم
عنه؟ لا، التيمم من الحدث ليس من النجاسه. التيمم من الحدث. بس الامام احمد يرى بان التراب مطهر، مطهر مثل الماء.
دكتور، هل يرخص لمن كان جنبا عند الفجر يعني أن يؤخر الصلاة لحين يعني تجهز الماء ولا يتيمم فيصلي؟
لا، لا يتيمم. لا، هذا السؤال كثير مهم. الناس مزعيم بده يكون عند الفجر جنوب، بيقول لك الآن تروح صلي صلاة الجماعة وبتيمم وصلي مع الجماعة. لا، ما الماء موجود، الماء موجود.
ولو بارد
بسخنه حتى. بس في أهم من هذا السؤال، أهم من هذا السؤال، لو ضاق الوقت عليك، الفجر بده شروق الشمس بده 5 دقائق أو ربع ساعة لتشرق الشمس وأنت استيقظت جنوبا، من كيف؟ وفي مي فيك مي يعني فيك تستعملها، فهون بتقول أنا بدي صلي للحي الوقت. لا، بدك تتحمم بعدين بتصلي لو ذهب وقت الصلاة، إلا إذا كان لا يمكنك استعمال الماء مثلا لأن بارد والطقس حار، فأنت هيك وهيك ما فيك تستعمل الماء. هم تتيمم ليس لضيق الوقت، لعدم القدرة على استعمال الماء. واضح الفرق بين الأمرين؟ لا يتيمم لضيق الوقت، إنما يتيمم إذا كان الماء باردا لا تستطيع استعماله.
الأصل الوضوء، الأصل الطهارة قبل التيمم.
لا، المقصود أنه أنت الآن لهيديك تطلع الشمس بعد 10 دقائق وأنت في مي، مي سخنة، مي سخنة، وفيك تتحمم بس بيروح وقت الصلاة. يعني إذا تحملت بدك ربع ساعة مثلا بيروح وقت الصلاة، بتقلي خليني نصلي الآن قبل ما تطلع الشمس حتى صلي حاضر بعدين تحمم. لا، بدك تتحمم قبل. لكن إذا كان الماء بارد ولا تستطيع تحمله فبتتيمم هنا، ليس مشان ضيق الوقت، لأنه هنا يجوز لك أن تترك الحمام بس. هذا المقصود. هل هذا ورد رأيي أنه بيعتبروا الجنازة من باب أنه دعاء يعني لا يلزم فيها الوضوء، ولكن الشافعية وغيرهم يرون أن صلاة الجنازة صلاة تسمى صلاة، يلزمها طهارة، يلزمها طهارة. في بعض العلماء أفتى أنه إذا خشيت أن تفوت الجنازة تتيمم، وإذا اعتبرنا أن صلاة الجنازة هي صلاة معناته يلزمها طهارة كاملة. يا أخي الكريم، سعدوا الصوت يا أخي. لا، بتخليه للشرب إذا الماء قليل مثلا، إما تستعمل للشرب إما الوضوء. لا، بتستعمله للشرب وتتيمم، وهذا الماء بنسميه غير موجود، يعني موجود بالواقع بس بالحكم منه موجود.
وجود الماء الطاهر ولكنه غير مطهر مثل الماء المتوضأ به، هل يبقي التيمم ولا الأولى الماء؟
لا، تيمم. هذا الماء إذا كان لا يستعمل في الطهارة معناته غير موجود، معناته غير موجود. نعم. طيب نختم ان شاء الله. سبحانك اللهم
تفضل. من ضمن الحديث بس شو السبب اذا حديث ضعيف، اذا حديث صحيح عن بخاري او امام مسلم او ليش لا يذكر الضعيف ويصير واحد بشك بامره بالحديث بيضيعون الشخص انه هذا حديث ضعيف؟ طيب من الاساس بلا ما ينذكر.
ما كل الفقهاء محدثون، ما كل الفقيه محدث. الإمام الشيرازي كان فقيها ما كان محدثا، الإمام النووي كان فقيها ومحدثا. ففي فقهاء مثل الإمام الغزالي رحمه الله كان فقيها بس ما كان محدثا، أحيانا بذكر أحاديث لا أصل لها. فلذلك نحن نعتمد على الفقيه المحدث يبقى في الحديث مدى صحته، هذا اللي نعتمد عليه. في كثير فقهاء عندهم علم بالفقه بس ما عندهم علم بالحديث، ما بيعرف الصحيح من الضعيف. وقضية هذه مسألة مهمة جدا. لذلك الإمام النووي كان يجمع بين الفقه والحديث، وكذلك مثلا عند الحنابلة الإمام ابن قدام المقدسي كتاب المغني جمع بين الفقه والحديث، وعند الأحناف الإمام الطحاوي جمع بين الفقه والحديث، وعند المالكي الإمام ابن عبد البر جمع بين الفقه والحديث. فهذه الكتب مهمة اليوم أنك أنت تقرأ كتب الفقهاء المحدثين حتى تعرف شو عم تحكي، ولو تعرف الحديث ماذا صحته. طيب نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.